شرح ابن جبرين على سورة الحجرات لفضيلة الشيخ الدكتور حمدان بن حميد السلمي.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها الإخوة الكرام، موقف عظيم أقفه في هذه الدورة المباركة من فضل الله عز وجل ومنته علي. كنت طالبا في هذه الدورة، دورة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، وكنت أحضر من مكة المكرمة لأجل أن أنهل وأستفيد من علم هذا العلم سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين، وما كنت أتوقع أنه يأتي يوم من الأيام أن أستطيع أو أن أتجاسر أن أجلس في هذا المكان وفي هذا المسجد الذي كان شيخنا عليه رحمة الله ينهل لنا فيه من العلم الغزير ونستفيد من علمه عليه رحمة الله، لكن هذا فضل من الله عز وجل ومنه، ويعود الفضل بعد فضل الله عز وجل لإخوان لي أبناء الشيخ المبارك عليه رحمة الله، الشيخ محمد، الشيخ الدكتور عبد الرحمن، الشيخ سليمان، الذين ألزموني بمثل هذه الدورة. وما كنت يا أيها الإخوة والله لأن ألتزم وأن أجلس في هذا المكان، ولكن حبا للشيخ وحبا لأبنائه البررة وحبا لأن نساهم ولو بالشيء القليل في إخراج تراث الشيخ. وهذه الرسالة التي بين أيدينا يا كرام، تفسير سورة الحجرات، قد شرحها شيخنا عليه رحمة الله شرحا وافيا، ولن تسمعوا منا إلا التعليق البسيط، وإلا فشرح الشيخ كاف واف، فنحن سنقف مع تعليقات يسيرة على شرح الشيخ بعد أن نسمع من القارئ المبارك ونستمع إلى كلام الشيخ الذي نستمتع به كثيرا كأن الشيخ عليه رحمة الله بين أيدينا. كما ذكرت لكم منهجي في هذه الدورة أن أعلق تعليقات يسيرة على ما كتبه الشيخ وما شرحه الشيخ في تفسير سورة الحجرات. ومن باب الوفاء يا كرام لشيخي الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، الذي ما من علم استفدته وما من فضل إلا بعد فضل الله ثم فضله علي، سأقف كل يوم بإذن الله في هذه الخمسة الأيام وقفات يسيرة في نهاية الدرس، مواقف لي شخصية حدثت مع الشيخ نبثها بين أيديكم لعل الله عز وجل أن ينفع بها، لأن في سير الأعلام وفي مواقف الأعلام تشحذ الهمم، ويستطيع طالب العلم بعد ذلك أن يسير على هذا الطريق.
مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خدم القرآن الكريم ولله الحمد خدمة كاملة منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففسره للصحابة، ففسره الصحابة ثم التابعون ومن بعدهم، وإلى يومنا والمفسرون يفسرونه ويستنبطون ما فيه من الأحكام والفوائد والعوائد التي لها تأثيرها وما يدل على إعجازه وقوة أسلوبه. لذلك من أتى بالتفسير فإنه يتجدد له شيء في هذه الآيات ونحوها، وإن كان الغالب والكثير أنه يتكرر ما في تلك التفاسير ويغني بعضها عن بعض، ولكن لكل أسلوبه وفهمه وإدراكه. وهذا هو السبب في تعدد التفاسير، ولا شك أن كثيرا منهم فسروه بما يهوون. فنجد الزمخشرية وغيره من المعتزلة أدخلوا في تفاسيرهم معتقداتهم الاعتزالية، ونجد الأشاعرة أول الآيات التي تخالف معتقدهم وتفاسيرهم كثيرة، ونجد الرافضة أوله بتأويلات بعيدة لتوافق معتقدهم ومذهبهم السيء. وكل طائفة من المبتدعة أدخلوا في التفسير ما يوافق معتقداتهم، وإن كان ذلك تكلف شديد، ولكنهم يحاولون صرف دلالات الآيات إلى ما يريدونه. وكذلك كثير من العصريين يحرصون على أن يطبقوه على المخترعات الجديدة فيفسرونها بحسب ما رأوه، وفي ذلك تكلف وصرف للقرآن والآيات وصرف للقرآن وللآيات عما يتبادر منها وعما سيقت له.
هذه مقدمة أيها الإخوة قدمها الشيخ عليه رحمة الله، وسنتكلم في تعليقات على هذه المقدمة. نجد أن الشيخ عليه رحمة الله قدم بمقدمة في بداية أو بين يدي السورة، مقدمة تتعلق بالتفسير. فقبل أن نبدأ ببيان بعض هذه المقدمة، يجدر بنا أن نعرف ما هو التفسير. التفسير في اللغة مأخوذ من الإبانة والكشف، وفي الاصطلاح التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا ما يتعلق بالتفسير. الشيخ عليه رحمة الله ذكر مقدمة عامة لنشأة التفسير، أنا أحاول أن أضمن هذه المقدمة بترتيب لمراحل نشأة علم التفسير. فعلم التفسير له مراحل مر بها. المرحلة الأولى التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أشكل عليهم شيء في القرآن كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بين أيديهم، فيجلي لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل عليهم. قال ربنا عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، وهذا من أسماء القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون. وهنا مسألة يا أيها الإخوة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لم يفسر؟ هذه مسألة يذكرها الذين يكتبون في علوم القرآن أو في أصول التفسير، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لم يفسر؟ العلماء في ذلك اختلفوا على قولين وعلى رأيين. الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، وهذا هو قول ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مقدمة التفسير. وقد استدل أهل العلم على ذلك بأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا وبين معانيه كما بين لهم ألفاظه. الدليل الأول قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتذكرون. الدليل الثاني قول أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من المشتهرين بالقراءة والإقراء، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتركوها حتى يعلموا بما فيها، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الدليل الثالث قول أنس ابن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، دلالة أنهم كانوا يتعلمون ألفاظ التفسير. القول الثاني قول طائفة من أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني الآيات، وذلك لأدلة. الدليل الأول ما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، وغير ذلك ما كان يفسره. وأيضا استدلوا بدليل آخر قالوا: لو بين النبي صلى الله عليه وسلم كل معاني القرآن لما كان لدعائه لابن عمه ابن عباس فائدة عندما قال ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذان قولان يا أيها الإخوة. والقول الراجح العلم عند الله في هذين القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر ولم يبين كل معاني الآيات القرآنية، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن من القرآن ما يرجع فهمه إلى العرب أنفسهم ولا يحتاج إلى تفسير، فالعرب كانوا في عهد النبي عرب خلص يفهمون القرآن ويفهمون المعاني فلا يحتاجون إلى تفسير. السبب الثاني أن من القرآن ما يتبادر فهمه إلى الأذهان لظهوره وبيانه فلا يحتاج إلى تفسير. السبب الثالث أن من القرآن ما استأثر الله بعلمه إلى يوم القيامة، فلا أحد يعلم من البشر معنى هذه الآيات أو هذا المعنى المراد في القرآن، وهذا من إعجاز القرآن. السبب الرابع من الآيات ما لا يترتب على فهم معانيها معنى جديد. إذن هذه المرحلة الأولى التفسير في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية طبعا الشيخ ضمنها في أثناء المقدمة لكن أحب أن أبينها وأفصلها أنا. المرحلة الثانية التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا عربا خلصا وكانوا يرجعون في التفسير في عهدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بين أيديهم فيسألونه. لذلك تميز تفسير الصحابة بميزات عن غير من التفاسير. فالميزة الأولى في تفسير الصحابة قلة الأخذ بالإسرائيليات، والمراد بالإسرائيليات أخبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فكان الصحابة ما يأخذون بهذه الأخبار. الميزة الثانية في تفسير الصحابة لم يكن تفسيرهم يشمل كل القرآن، لأنهم أهل اللغة وهم كانوا في بداية التنزيل. الميزة الثالثة في تفسير الصحابة كانوا لا يتكلفون في التفسير، دلالة ذلك عندما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن قولي وفاكهة وأبا، ما أبا؟ فرد برد عجيب، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. فكانوا ما يتكلفون في التفسير. الميزة الرابعة قلة تدوينهم للتفسير، وأغلب ما نقل عنهم بالرواية. من هم أكثر الصحابة رواية في التفسير؟ اشتهر 4 من الصحابة بأنهم أكثر الصحابة رواية للتفسير: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعد من أكثر الصحابة رواية في التفسير، وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو الذي كان يفتخر ويقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. القرآن كم سورة؟ 114. هو يقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وكان له وقفات عظيمة في التفسير. والرابع أبي بن كعب، هنا مسألة يا إخوان وعليها جائزة، ركزوا معي، سؤال وعليه جائزة. تلاحظون الأسماء أكثر من نشير بالتفسير 4: علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب. هنا فرق في هذه الأسماء 4، أو هنا ميزة في هذه الأسماء 4، من يعرف يا إخوان؟ هاشم، ها؟ لا دقيقة كيف؟ ها يا أخي، تباعد الأعمار، ها غيرها، ها؟ نعم، هؤلاء كلهم من المهاجرين. ها الأخير
يمين يا شيخ؟
لا دقيقة،
يا شيخ أنه مولى من أحفظ القرآن.
دقيقة أخو، نعم دقيقة، ها من من أحسن، 3 من المهاجرين وهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، والرابع من الأنصار أبي بن كعب. منهج الصحابة في تفسير من القرآن، الصحابة كان لهم منهج في تفسير من القرآن، فمنهجهم المنهج الأول أو الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم التفسير. الثاني تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث الاجتهاد والاستنباط. ننتقل إلى المرحلة الثالثة في التفسير في عهد التابعين، ولقد كان التابعون يتحرجون من تفسيرهم للقرآن كما كان يفعل الصحابة، لأنهم عاصروا الصحابة الذين عاصروا التنزيل. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وهنا فائدة يا إخوان لطلاب العلم: لا يستعجل أحد في الفتيا أو في القول بغير علم. فهذا من كبار التابعين 7 في المدينة، سعيد بن المسيب كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع السؤال. فرحم الله طلاب العلم هذه الأيام عندما يتبادر الكثير في الفتيا أو في الإجابة قبل أن يسمع السؤال جيدا أصلا. منهج التابعين في تفسير من القرآن: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الفهم والاجتهاد، والخامس تفسيرهم بأقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. مزايا تفسير التابعين: دخول الإسرائيليات أخبار بني إسرائيل اليهود والنصارى، تم تفسير القرآن كله في عهد التابعين لحاجة الناس لذلك، كثرة الخلافات التفسيرية، وكانت الخلافات هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لأن في التفسير اختلاف، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. اختلاف التنوع كل أحد من التابعين كان يأتي بمعنى وفي الأخير المعنى واحد. كذلك من مزايا تفسير التابعين كان التفسير مرويا بالسند كل قول لصاحبه. من مزايا تفسير التابعين ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية. أشهر مفسري التابعين مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والحسن البصري وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وأبو العالية. المرحلة الرابعة والأخيرة في نشأة التفسير مرحلة التفسير في عهد التدوين. بدأ عصر التدوين في أواخر القرن الأول، وقد مر هذا العصر بعدة مراحل نذكرها سريع. كان التفسير بابا من أبواب الحديث، ثم أصبح التفسير علما مستقلا، ثم انفتح باب التفسير على مصراعيه فألفت فيه الكتب. وأشهر المؤلفات في عصر التدوين في علم التفسير جامع البيان لابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ومعالم التنزيل للبغوي، والدر المنثور للسيوطي. أخيرا في هذه المسألة طرق تفسير القرآن. الطريق الأول التفسير بالمأثور، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي، وتفسير القرآن بأقوال التابعين والصحابة ثم بأقوال التابعين. والنوع الثاني من أنواع وطرق التفسير التفسير بالرأي، وهو نوعان: التفسير بالرأي المحمود، وهذا كان يؤخذ به وهو الاجتهاد والاستنباط، والتفسير بالرأي المذموم كما ذكره شيخنا عليه رحمة الله عندما ذكر أمثلة للزمخشري وكذلك لبعض الأشاعرة وللرافضة. مناهج المفسرين: أولا منهج التفسير بالمأثور مثل جامع البيان وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ومعالم التنزيل للبغوي والدر المنثور للسيوطي وفتح القدير للشوكاني وأضواء البيان للشنقيطي عليه رحمة الله عليهم رحمة الله جميعا. المنهج الثاني، وهذه يا أخوان ذكرها الشيخ سريعا في مقدمته، المناهج: المنهج الثاني منهج التفسير الفقهي. كان من الذين يكتبون في التفسير كانوا يفسرونه على ما كان عندهم من علم الفقه، مثل أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي وزاد المسير لابن الجوزي وتفسير القرطبي. المنهج الثالث منهج التفسير العلمي، وأشهر الكتب في ذلك هو الشيخ في الأخير تكلم، سنتكلم عن مقدمة الشيخ في الأخير عندما تكلم عن العصرانيين. منهج التفسير العلمي مثل مفاتيح الغيب للرازي، طبعا هذا الكتاب هو له اسم آخر التفسير الكبير. يقول أهل العلم هذا الكتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل علم إلا علم التفسير لا يوجد فيه، مع أنه يسمى تفسير. أيضا التفسير العلمي لحنفي أحمد. المنهج الرابع من مناهج المفسرين منهج التفسير العقلي، وهو التفسير بالرأي، وهو على نوعين: منهج قلنا بالرأي المحمود مثل تفسير بن سعدي، وبالرأي المذموم مثل الزمخشري وغيره. خامسا منهج التفسير الاجتماعي مثل تفسير المنار لمحمد رشيد الرضا وتفسير المراغي. سادسا منهج التفسير البياني مثل البحر المحيط لأبي حيان، والتفسير البياني للقرآن دكتورة عائشة عبد الرحمن. أخيرا منهج التذوق الأدبي نجد ذلك في ظلال القرآن لسيد قطب عليه رحمة الله. طبعا في المقدمة ذكرنا أن الشيخ عليه رحمة الله عندما ذكر شيئا من كتبوا في التفسير قال عليه رحمة الله: فنجد الزمخشري وغيره من المعتزلة أدخلوا في تفاسيرهم معتقدات من الاعتزالية. من هم المعتزلة؟ المعتزلة فرقة إسلامية تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال، تميزت بتقديم العقل على النقل، ولهم أصول خمسة: العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي المنكر. من عقائدهم القول بخلق القرآن، نفيهم علو الله، نفيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. تسمى فرقة المعتزلة بالقدرية، وتسمى بالعدلية، وتسمى بالوعيدية. والمعتزلة معتزلة العصر في هذا الزمان يسمون بالعقلانية، أي الذين يقدمون العقل، والتنويريون والتجديديون، وما يسمى بالتحرير الفكري، وما يسمى بالتيار الديني المستنير، وما يسمى باليسار الإسلامي. أشهر تفاسير المعتزلة تفسير أبي بكر الأصم، وتفسير القاضي عبد الجبار، وتفسير الكشاف للزمخشري. الشيخ عندما ذكر في المقدمة ذكر الزمخشري. الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي، المولود سنة 467 والمتوفى سنة 538. سمي بجار الله لأنه جاور في مكة المكرمة. الآن نريد أن نعرف لماذا ذكر الشيخ أن تفسير الزمخشري من التفاسير المبتدعة. لعدة أمور: لأن في تفسير الزمخشري اعتزاليات، من هذه الاعتزاليات المبتدعة الزمخشري شرح تفسيره في ظل الأصول الخمسة السابقة ذكرناها للمعتزلة، فهو شرح التفسير على هذه الأصول الخمسة. الزمخشري انتصر لرأي المعتزلة في أصحاب الكبائر بأنهم كفار مخلدون في النار إن لم يقلعوا عن الذنب. الزمخشري اختصر أو أنه مال لرأي المعتزلة أن العقل السليم قادر على تحديد القبيح من الحسن. الزمخشري انتصر لرأي المعتزلة في حرية الإرادة وخلق العباد لأفعالهم. الزمخشري انتصر لرأي المعتزلة في عدم رؤية الله. هذا ما يتعلق بكون الزمخشري تفسيره من التفاسير المبتدعة عندما كما ذكر شيخنا عليه رحمة الله. شيخنا عليه رحمة الله أيضا ذكر قال: ونجد الأشاعرة أول الآيات التي تخالف معتقداتهم وتفاسيرهم كثيرة. الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري، ومن أهم الشخصيات البارزة عندهم القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الإسفاريني وإمام الحرمين الجويني والإمام محمد الغزالي والإمام الفخر الرازي. غالب المتأخرين من الأشاعرة خلطوا مذهبهم بكثير من أصول الجهمية والمعتزلة، وخالفوا الأشعري الإمام في كثير من أقواله كما في الإبانة. فهم ينفون صفة الاستواء لله والعلو والنزول واليد والقدم والكلام. أهم تفاسير الأشاعرة تأويلات القرآن ومدارك التنزيل للنسفي ومفاتيح الغيب للرازي، ويطلق على الرازي إمام المشككين. وكما ذكرت لكم آنفا يقال أو يقول أهل التفسير في تفسير الرازي: كل شيء إلا التفسير. أخيرا الشيخ في مقدمته قال عليه رحمة الله: ونجد الرافضة أولوه بتأويلات بعيدة. طبعا مما استفدته أنا ومعاشرة القصيرة للشيخ أن الشيخ عليه رحمة الله عبد الله بن جبرين كان شديد القول على الرافضة، فالشيخ أول من بين فيهم، بل كانوا كثير من أهل العلم يلومون الشيخ على ما كان يقول من أقوال. وسبحان الله، والله يا إخوان، الآن الذي يرى عمل الرافضة في إخوان المسلمين في كل مكان يعرف كيف كان الشيخ عليه رحمة الله، كيف أنه كان يحذر منهم. ولقد كنت أجلس مع الشيخ ومع أبناء الشيخ، وهذا الشيخ سليمان يعلم، كنت أحذر الشيخ، أقول يا شيخ خفف في الفتوى، انتبه يا شيخ على نفسك من هؤلاء، لأنه كان شديد عليه رحمة الله على أولئك الرافضة. بل يعني كنت أسير مع الشيخ أحيانا في سفرياتي، فكنت أسمع الشيخ يسمع أشرطة من طلاب له عليه رحمة الله عن الرافضة، ويريد أن يتزود ويريد أن يعرف أقوالهم وما كانوا يقولونه. هؤلاء الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. أهم عقائد الرافضة عندهم اعتقاد أن القرآن ناقص، واعتقاد أن جبريل غلط عندما نزل بالوحي المفترض أن ينزل على علي ونزل على محمد، وعندهم اعتقاد أن أئمتهم هم الواسطة بين الله والخلق، وعندهم اعتقاد أن الحج عندهم إلى قبور الأئمة أهم من الحج إلى الكعبة، ويعتقدون أن تراب وطين قبر الحسين عندهم شفاء من كل داء، ويعتقدون أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعلم الغيب، وأن من لعن أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وأبو سفيان وعائشة وحفصة بعد كل صلاة فقد تقرب إلى الله بأفضل القربات. ومن عقائدهم الباطلة أن صلاة الجمعة لا تجب عليهم حتى يخرج مهديهم، وأن أهل السنة والجماعة عندهم نواصب، وأنهم من أهل النار. أهم تفاسير الرافضة أمال السيد المرتضى، وتفسير التبيان للطوسي، وتفسير القمعي، وتفسير الجوامع للطبرسي. نلحظ أيها الإخوة، الشيخ عليه رحمة الله يختم مقدمته عندما يقول وكثير من العصريين، وكأنه يتكلم عن التفسير العلمي، لأن أهل العلم في التفسير العلمي على قولين: من أهل العلم أن يؤيد التفسير العلمي ويرى أنه إضافة جديدة في التفسير، ومن أهل شريطة ألا هذه التجربة العلمية أو القول العلمي يغير شيء يعني مما في القرآن، والقول الثاني منهم من منع التفسير العلمي نهائيا، لأنهم يقولون أن التجربة العلمية لربما تفشل، فإذا فشلت التجربة العلمية قال الناس هذا القرآن فيه نقص كذا وكذا، فكأن الشيخ يعلق في الأخير على هذا الأمر.
قال رحمه الله: بين أيدينا سورة الحجرات، وهي من السور المدنية، أي نزلت في المدينة، ولعل نزولها تأخر لأنها اشتملت على ذكر بعض القبائل الذين ما وفدوا إلا بعد سنة الفتح فنزلت في شأنهم. وكان بعض المشايخ يقول يسمونها سورة بني تميم لأن أولها نزل في شأنهم، ولكن لا شك أن فيها سياق وأحكام ودلالات يستفاد منها فوائد جمة.
حسب قال الشيخ عليه رحمة الله حول سورة الحجرات، قبل أن نتكلم عن ذلك نبين في مصطلح أصول التفسير ما هي السورة. السورة، سور القرآن جمع سورة، والسورة في اللغة هي المنزلة والشرف، والسورة في الاصطلاح طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات مطلع ومقطع، مثل سورة الفاتحة ذات مطلع الحمد لله رب العالمين ومقطع أي نهاية. أقسام سورة القرآن أربعة أقسام: الطوال وهي سبع سور متتالية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، إيش باقي؟ والأعراف، وبعضهم يدخل معها الأنفال والتوبة والأنفال، هذه السبع الطوال. النوع الثاني المؤون، وهي ما يلي السبع الطوال، وهي ما زاد عن 100 آية مثل يونس ويوسف وغيرها. النوع الثالث المثاني، وهي ما يلي المؤون، وسميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة مثل سورة فاطر والأحقاف ومحمد. والنوع الرابع المفصل، وهو المبدوء بسورة الحجرات وقيل بقاف، والمنتهي بسورة الناس. والمفصل ثلاثة أنواع: طوال المفصل من الحجرات أو قاف إلى البروج، وأواسط المفصل من سورة الطارق إلى البينة، وقصار المفصل من سورة الزلزلة إلى الناس. أقسام أسماء سور القرآن، كما ذكرنا سورة الحجرات، أقسام أسماء سور القرآن. القسم الأول ما له أكثر من اسم، وهذا غالب القرآن، ما له اسم. القسم الأول ما له اسم واحد، القسم الأول ما له اسم واحد، وهذا غالب سور القرآن. القسم الثاني ما له أكثر من اسم، وهذا أيضا عدة أنواع، ما له اسمان، محمد تسمى القتال، ما له ثلاثة أسماء مثل المائدة تسمى المائدة والعقود والمنقذة، ما له أربعة أسماء مثل التوبة تسمى التوبة وتسمى البحوث وتسمى الفاضحة وبراءة، ما له أكثر من أربعة أسماء مثل سورة الفاتحة. والنوع الثالث من أقسام أسماء سور القرآن أن تسمى عدة سور باسم واحد مثل المعوذات، الفلق والناس، أو الزهروان، البقرة، وآل عمران. الشيخ في مقدمته قال سورة حول سورة الحجرات، ثم بيّن الشيخ عليه رحمة الله، قال وهي من السور المدنية. وهذا يا إخواني بإجماع أهل التفسير، بإجماع أهل التفسير أن سورة الحجرات سورة مدنية، وهي 18 آية. الشيخ عليه رحمة الله ذكر قال وكان بعض المشايخ يسمون سورة بني تميم. وسورة الحجرات اختلف أو بيّن أهل التفسير أن لها ثلاثة أسماء، فتسمى سورة الحجرات لأن الله ذكر فيها لفظ الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وفيها ذكر تأديب أخلاق العرب الذين ينادون رسول الله باسمه من وراء الحجرات، وتسمى سورة الأخلاق والآداب، لأن كما سنذكر أن فيها آداب وأخلاق كثيرة، وتسمى سورة بني تميم. وقد بحثت يا إخواني في هذا الاسم فلم أجد أنه ذكره إلا شيخنا عليه رحمة الله، الشيخ عبد الله بن جبريل، لأن الشيخ يقول وكان بعض المشائخ، لعله كان بعض مشائخه، لأني بحثت في أغلب الذين يهتمون بأسماء يعني سورة الحجرات، فلم أجد أحد منهم أنه كتب أن سورة الحجرات تسمى سورة بني تميم، وهذا أول من وجدته ذكره شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل عليه رحمة الله. طبعا هذه السورة، سورة الحجرات، نلحظ فيها أو نتكلم عن مقدمة فيها يسيرة، نودي فيها بوصف الإيمان في خمسة مواضع، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وهنا أيها الإخوة هداية، نلحظ من خلال تكرار قوله يا أيها الذين آمنوا، هنا هداية قرآنية نقفها. لماذا تكرر اللفظ يا أيها الذين آمنوا خمس مرات في هذه السورة؟ من هذه الهدايات العظيمة يتجلى فيها سيما المجتمع الإسلامي، وأن هذا المجتمع مجتمع مؤمن. هذه السورة العظيمة سورة الحجرات تضمنت قضايا ومسائل تعد أصول الآداب والأخلاق، لذلك سمي سورة الآداب والأخلاق. من هذه الأصول التي في هذه السورة طاعة الله ورسوله، تتمثل في النهي عن التقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت عليه، التثبت من الأخبار المنقولة، مسألة الأخوة والأمر بالإصلاح، النهي عن الأخلاق المذمومة، وجماع ذلك في ستة أخلاق مذمومة: السخرية، اللمز، التنابز بالألقاب، سوء الظن، التجسس، الغيبة. في هذه السورة اعتبار التقوى ملاكا للقيم. في هذه السورة أيضا الهداية للإيمان مزية، وهي عطية من الله، ونبذ المن بالعمل. اشتملت هذه السورة على نوعين من الآداب: آداب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآداب عامة لعلاقات الناس. من خلال يعني أو من ما استفيد في مقدمة في هذه السورة، مناسبة سورة الحجرات لما قبلها وهي سورة الفتح. في سورة الفتح حكم قتال الكفار، وفي سورة الحجرات حكم قتال البغاة. سورة الفتح ختمت بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وافتتح سورة الحجرات بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وذلك تذكيرا للمؤمنين أنهم عند الله لهم مكانة. في كلتا السورتين تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مطلع كل منهما، وهنا هداية نستفيدها. تشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وألا يتركوا شيئا من احترامه قولا وفعلا. وثمت هداية أخرى عامة: طاعة رسول الله تكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. وهنا هداية في مطلع السورة مع خاتمتها، سورة الحجرات مطلعها مع خاتمتها نستفيد هداية عظيمة، وهي: بدأ سورة الحجرات بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، وختمت بالنهي عن المن عن الله ورسوله. بدأت سورة الحجرات بوصف وصف الله بالعلم، وختمت أيضا بوصف الله بالعلم. اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: التفسير بالمأثور وتفسير ابن كثير. يعد تفسير ابن كثير رحمه الله من أحسن التفاسير، وابن كثير شافعي المذهب، ولكنه في العقيدة تأثر بابن تيمية، وابن تيمية حنبلي المذهب، فلما تأثر به سلك مسلكه في باب الأسماء والصفات، وقرأ عليه وقرأ كتبه، ويسمى حنبلي الشافعية، وقد اشتغل بمسند الإمام أحمد، فيذكر في تفسيره سياق الأحاديث من مسند أحمد. إذا جاء الأحاديث ينقل الأحاديث بإسناد الإمام أحمد وإن كانت في الصحيحين، ولعله لأن الإمام أحمد شيخ البخاري ومسلم، ولأن إسناده أعلى من إسناد البخاري، فالبخاري يكون إسناده مثلا خمسة رجال أو ستة، فالإمام أحمد يعلو برجل. وكذلك لما كتب التاريخ كان يترجم للحنابلة، وأطال في ترجمة الإمام أحمد في تاريخه ما لم يطل في غيره، مما يدل على مودته له. يمر بنا في هذا التفسير أحاديث كثيرة يستشهد بها، مما يدل أيضا على أنه رحمه الله كان متوغلا في حفظ الحديث، وكذلك في روايته ومحبته، يحب الأحاديث وينقلها بأسانيدها، مما يدل على سعة اطلاعه. قد يلاحظ الذي يقرأ في تفسيره أنه كان يطيل في أول التفسير، يعني في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كان يطيل في الآيات، وأنه في الأخير لم يعد يطيل، وقد وعد في أماكن بذكر بعض الأحاديث واختصرها لما أتى على تفسير قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال: وسنذكر الأحاديث التي تدل على إثبات الرؤية عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولما جاء عند هذه الآية لم يذكرها، اعتذر بأنها قد تكررت. صحيح أنه ذكرها في مواضع لمناسبات فاختصر ذكرها، وقد ذكرها غيره من المحققين والعلماء الذين كتبوا في ذلك رحمهم الله كابن القيم. والحاصل أن تفسيره تفسير منقح منقى سالم من التأويلات ومن أقوال المعتزلة والمبتدعة، سالم من التكلفات، وقد ينقصه كثرة الاستنباط عن الاستنباطات التي يذكرها بعض المفسرين كأن يرى عدم الحاجة إليها، وكذلك أيضا وجوه الدلالات، وكذلك إعجاز الآيات لا يشتغل بها غالبا، يذكر أحيانا الحكم التي لأجلها تتكرر بعض القصص وبعض الآيات ولا يذكر ذلك دائما.
أحسن. نلحظ أيها الإخوة أن الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد الله بن جبرين بدأ بعد أن ذكر حول سورة الحجرات كأنه يميل إلى أن أفضل التفاسير الموجودة الآن تفسير ابن كثير، فهو طبعا في أثناء يعني تلاحظون عندما نقرأ في تفسيره يعني سورة الحجرات يذكر أقوال ابن كثير كثيرا، فالشيخ بدأ عليه رحمة الله بمقدمة عن تفسير ابن كثير، هذه المقدمة شاملة ونافعة، ولكن أنا سأختصر أو سأبين بعض الأشياء المهمة حول مزايا تفسير ابن كثير. أولا، من هو ابن كثير؟ هو الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المولود سنة 701 والمتوفى سنة 774. ابن كثير عليه رحمة الله حفظ القرآن وختمه سنة 711 يعني وعمره 10 سنوات، وقرأ القراءات وبرع في التفسير وبرع في التاريخ. أهم شيوخه ابن تيمية عليه رحمة الله واستفاد منه كثيرا، والمزي والذهبي. أهم تلاميذه سعد الدين النووي وشهاب الدين الحجي وابن الجزري والزركشي. أهم مؤلفات ابن كثير تفسير القرآن العظيم، وهو هذا التفسير العظيم الذي بين أيدينا، البداية والنهاية، فضائل القرآن. طبعا يعد تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور بعد الكتاب الثاني تفسير ابن جرير الطبري. وحتى نذكر يعني من باب يعني إحقاق الحق أن كل المفسرين يعدون عالة على ابن جرير الطبري، لأن أغلب من جاء من بعد ابن جرير، وهذا ذكره الشيخ في مقدمته، أن أغلب من كتب في التفسير يكتب وينقل عمن كان قبله، وأول من برع في ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان، وكان تفسير عظيم. ابن كثير كان يأخذ كثيرا من تفسير ابن جرير. منهج ابن كثير في تفسيره، نلحظ أن ابن كثير قدم بمقدمة طويلة هامة تعرض فيها لكثير من الأمور التي تتعلق بالقرآن وتفسيره، وأغلب هذه المقدمة من باب الحق مأخوذة بنصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مقدمة التفسير. يمتاز تفسير ابن كثير في طريقته، وهي ميزة عظيمة جدا وعجيبة، الشيخ ذكرها سريعا. يمتاز تفسير ابن كثير بأنه يذكر الآية، يأتي بالآية ثم يفسرها بعبارة سهلة وموجزة، وهذا الذي جعل ابن كثير تفسيره ينتشر بين الناس، وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى. ومما قيل بل هو المتعارف عليه أن أكثر من فسر القرآن بالقرآن هو ابن كثير عليه رحمة الله، فنلاحظ وذكر الشيخ المقدمة أن ابن كثير كثيرا ما يأتي عندما يأتي بالآية يأتي بآيات أخرى، وهذا يدلنا على أمر يا أخوان، يدل على إيش؟ أنه كان يحفظ القرآن حفظا عجيبا عليه رحمة الله، دل ذلك أنه حفظه في عمر 10 من عمره. ثم إذا جاء بالآيات المفسرة لبعض قارن بين الآيتين عليه رحمة الله حتى يتبين المعنى ويظهر المراد منه، ويعتبر ابن كثير من أكثر المفسرين بهذا النوع تفسير القرآن بالقرآن. من مزايا تفسيره أو طريقته، تفسير ابن كثير من أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات في المعنى الواحد. إذا أردت يعني أن تعرف مثلا هذه الآية ما هي الآيات التي تشابهها أو يعني لها نفس المعنى، اذهب إلى تفسير ابن كثير تجد الجواب مباشرة. طبعا بعد أن يفرغ ابن كثير من هذا كله يعني من تفسير القرآن بالقرآن، يشرع في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية، ويبين ما يحتج به منها، ثم يردف هذا القول بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من السلف. نجد أن ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح بعضها، ويعدل بعض الروايات، ويجرح بعضها، وهذا كله يرجع إلى ما كان عليه ابن كثير عليه رحمة الله من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. يمكننا يا أيها الإخوة حصر منهج ابن كثير في تفسيره في ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتماد تفسيره بالمأثور، تفسير الآية بالآية بآية أخرى، ثم يشرع في سرد الأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرها، ويبين ما يقبل من تلك الأحاديث وما لا يقبل، ثم يشرع بذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم ينتقل إلى الفهم والاستنباط فيرجح ما يراه راجحا، وهذا هو التفسير بالمأثور. الثاني، الأمر الثاني، ينبه ابن كثير إلى ما في التفاسير من منكرات المرويات الإسرائيلية، فنلحظ أنه ما كان يعتمد على روايات بني إسرائيل كثيرا. ابن كثير ثالثا من الأمور المهمة له موقف قوي من آيات الأحكام، إذ نجده ينقل أقوال أهل العلم في مسائل الأحكام مشفوعة بأدلة كل منها، ثم يرجح من أقوالهم ما يرى أن الدليل يدعمه أو أن السياق يؤيده. أهمية تفسير ابن كثير، طبعا هذه الأهمية ذكرها الشيخ في مقدمتي لكن أنا يعني أتي بها على نقاط. أولا، تفسير الآية بأقوى طرق التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن وبالحديث أو بأقوال الصحابة، ذكر الحديث بسنده، النوع الأهمية الثانية ذكر الحديث بسنده واستيعاب كل الأحاديث التي تتعلق بالآية والحكم عليه في الغالب وترجيح ما يراه حقا مع عدم التعصب، عدم الاعتماد على الإسرائيليات، وكان له موقف بني ابن كثير من الإسرائيليات، والإسرائيليات المراد بها أخبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى، موقفه ما علم بصدقه وصحته مما بأيدينا يأخذ به، وما علم بكذبه مما بأيدينا من الكتاب والسنة يتركه، وما هو مسكوت عنه مما بأيدينا ويجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود على أمر الدين فإنه يجيز أن يسرد. أيضا يا إخواني، من أهمية تفسير ابن كثير تفسير الأسماء والصفات على طريقة السلف الصالح من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه. تفسير ابن كثير اختصر عدة اختصارات، فأشمل اختصارات أربع اختصارات لابن كثير لتفسير ابن كثير. الاختصار الأول عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصره الشيخ أحمد الشاكر عليه رحمة الله ومات ولم يتمه، حيث أنه بدأ فيه من البداية حتى وصل الآية الثامنة من سورة الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل، وهذا يعد الاختصار من أنفع وأشمل الاختصارات لابن كثير. الاختصار الثاني مختصر ابن كثير لمحمد بن علي الصابوني، وهذا المختصر قد حذر منه العلماء، طبعا هذا رجل معاصر، حذر من هذا المختصر ابن باز عليه رحمة الله وكتب فيه رسالة، وكذلك الإمام الألباني كتب رسالة في الرد، وكذلك رسالة نافعة جيدة لشيخنا الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله ذكرها رد فيه على هذا التفسير المختصر. الاختصار الثالث تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي في أربع مجلدات. الاختصار الرابع لبابة التفسير من ابن كثير للدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ. طبعا يا إخوان، هذا ما يتعلق بتفسير ابن كثير.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن كثير عند قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالخطاب للمؤمنين ويكون تعليمات للأمة، خير يأمر به كحكم من الأحكام أو أمر من الأوامر، أو شر تنهى عنه. قالوا: من علامة السورة المدنية أن يكون فيها يا أيها الذين آمنوا، وأما يا أيها الناس فجاءت في سور مدنية وسور مكية، منها هذه السورة جاء في آخرها يا أيها الناس. قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. روى البخاري وغيره أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك. فتجادلا. فلذلك يقول الراوي: كاد الخيران أن يهلكا، يعني في هذه المجادلة. فأنزل الله تعالى تأديبا لهم ولغيرهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بهذه الاقتراحات ولا بهذه الآراء التي تختلفون فيها بين يدي الله ورسوله، أي الأمر يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فإن عليكم الإشارة إذا استشاركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم كثيرا عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فكانوا إذا استشارهم يشيرون فيقولون: نرى كذا وكذا. فأمروا أن يشيروا عليه بما يرونه، ثم كذلك أمروا بألا يتقدموا بين يديه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا برأي تقترحونه قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، عليكم أن تسلموا لأمره وألا تخالفوه. وهل هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه ليس خاصا، بل لا يجوز لأحد أن يتقدم برأي أو بأمر في مسألة إذا كان فيها نص أو دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا رأي استحسنته، فإننا نرده ونقول: كلام الله مقدم على كلامك، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، فلا تتقدم برأيك ولا بإشارتك ولا بنظرك قبل أن تنظر في الدليل، فالدليل مقدم على قول كل أحد، هذا هو الرأي وهذا هو النظر.
طبعا هنا الشيخ يرجع عليه رحمة الله.
وكذلك أيضا لا تتقدم قبل حكم الله تعالى وحكم رسوله، ولا تقدموا حكمكم ولا اختياركم ولا رأيكم ونظركم قبل أن تعرضوا الأمر على شرع الله تعالى وعلى حكمه وأمره. فإذا وجد في الكتاب والسنة رأي ونظر أو حكم من الأحكام، فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك من الأحكام، قضاء الله أحق، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء الله أحق وشرع الله أوثق والولاء لمن أعتق.
حسن. طبعا الشيخ الآن الشيخ نلحظ أيها الإخوة، طبعا نختم الآن يعني ما بقي إلا 5 دقائق، الشيخ عليه رحمة الله بدأ في تفسير الآية الأولى من هذه السورة، كما ذكرنا سورة الحجرات 18 آية، فبدأ بتفسير الآية الأولى، نحن نقف وقفات يسيرة. طبعا الشيخ في مقدمته ذكر كلام ابن كثير، كما ذكرت لكم أنه ما قدم مقدمة عن تفسير ابن كثير إلا أنه كان يعتمد في قوله أو أنه يأتي بأقوال ابن كثير في التفسير عليه رحمة الله. الشيخ ذكر علامة السورة المدنية من المكية، ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا سبب النزول ذكره كما في البخاري والترمذي أن وفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف في ذلك أبو بكر واختلف عمر رضي الله عنهما في من يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سمعناه. ذكر الشيخ أيضا يعني فائدة عظيمة، وهي في قول يا أيها الذين آمنوا، ذكر قول ابن مسعود عليه رحمة الله: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما أمر تأتمر به يأمرك الله به فتأتمر تقف، أو نهي ينهاك الله عنه فتنتهي. هذا ذكره الشيخ، وغالب أهل التفسير كانوا يذكرون قول ابن مسعود عندما يأتون عند قول الله يا أيها الذين آمنوا. أيضا الشيخ ذكر عليه رحمة الله في معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقبل أن نشرع في ذلك لنا وقفة هنا يا أيها الإخوة مع قوله يا أيها الذين آمنوا، وهي هداية قرآنية عظيمة. لماذا جاء لفظ يا أيها الذين آمنوا؟ جاء لفظ ذلك لبيان أن الالتزام بما بعد النداء من مقتضيات الإيمان إن كنتم آمنتم، وهذه هداية عظيمة. دائما عندما تقرأ القرآن وتسمع يا أيها الذين آمنوا، ليتبادر لذهنك أن الالتزام بما بعد النداء، أنك كونك مسلم مؤمن تلتزم بالشيء الذي يكون بعد النداء، هذا من مقتضيات الإيمان. والخطاب في يا أيها الذين آمنوا يعطي شخصية للمخاطب ويبين علاقته بالله، تلك العلاقة المنظومة في مجال القيام بالعمل وتنفيذ الأوامر الإلهية، وتشعره بالالتزام أمام الله عز وجل. الشيخ ذكر سريعا في معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فمن الأقوال التي ذكرت قد ذكرها العلم قول ابن كثير: أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله. وقال الإمام الشنقيطي: لا تتقدموا أمام الله ورسوله فتقول في شيء بغير علم ولا إذن من الله. وقال ابن عباس قبل ذلك: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه، والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو فعل. الشيخ عليه رحمة الله ذكر مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة: هل هذا خاص بحياة النبي أو بعد وفاته؟ الشيخ رجح أن سماع سنة النبي وسماع الحديث يكون حتى بعد وفاته، فإذا جاء نص من القرآن أو نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يتقدم على هذا النص. لذلك قال الشيخ: هذا هو الرأي وهذا هو النظر. أخيرا الشيخ عليه رحمة الله ذكر حديث عائشة أن النبي قال: قضاء الله أحق وشرع الله أوثق والولاء لمن أعتق، ونص ذلك عن عائشة أن بريرة وهي نفسها أعتقت نفسها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواق، فقالت لها: إن شاء أهلك عددتها لهم عدة واحدة، وكان الولاء لي. فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم، وأبوا إلا أن يشترطوا الولاء لهم، فذكرته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي، ففعلت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. قال الإمام الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. أخيرا أيها الإخوة، هذه الآية ختمت بقوله عز وجل: إن الله سميع عليم، فكونها ختمت بقوله إن الله سميع عليم أي سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وهنا هداية عظيمة. مقتضى ذلك، وهنا أمر مهم ركزوا يا إخوان، وهذه من الهدايات العظيمة، مقتضى أن تسمع قول إن الله سميع عليم ألا يسمع منك الله إلا ما يرضيه، وألا يرى منك إلا ما يرضيه. وهذه فائدة مسلكية في سلوك العبد، لو التزم بها طالب العلم لازداد إيمانه. ألا يسمع الله منك إلا ما يرضيه، وألا يرى الله منك إلا ما يرضيه. خذ ذلك دائما في حياتك. نختم هدايات الآية الأولى، لها عدة هدايات. قال ابن العربي في الآية: أمنك في ترك التعرض لأقوال النبي وإيجاب اتباعه والاقتداء به، فيجب طاعة الله ورسوله وتقديم حكم القرآن والسنة على ما سواهما. من الهدايات وجوب تقوى الله في السر والعلن. من الهدايات إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع العليم وما تضمناه من الصفة. من الهدايات إحاطة الله بأعمال العباد. من الهدايات أن أي تحريم للنعم التي أحلها الله أو أي تحليل للمحرمات يكون من التقدم المنهي عنه. من الهدايات لا قيمة لأي حرية فكرية أو سلوكية تخالف شرع الله. ينبغي ألا نبرز ما يصدر منا من إفراط أو تفريط، لأن الله يقول: واتقوا الله إن الله سميع عليم. كما أن التقدم على الله ورسوله مرفوض، فإن التخلف عن أمرهما وعدم تنفيذ أمرهما أيضا مذموم ومرفوض. هذا يا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه الآية، وبذلك يكون قد انتهى الوقت المحدد لنا في هذا اليوم. بقي لنا عندنا جائزتان. جائزة الأولى، طيب نسأل أنا ما سألت لسه، السؤال: لماذا تميز تفسير الصحابة؟ ها يا أخي، أيوة ها، تميز بميزات، ها يا أخي تكلم يا أخي، أيوة طيب، أيوة هاشي، أيوة طيب، طيب أنا ذكرتها لكم في عدة ثلاث نقاط سريعا يا أخي، ها قلية الأخذ بالإسرائيليات، وفسر القرآن إيش، فسر القرآن إيش كامل، تفضل. السؤال الأخير: الشيخ عليه رحمة الله ذكر قول أو مسألة مهمة في قضية، هل يعني هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ها يا أخي ها، إنما يا نأخذ بيش، نقف على إيش؟ أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.